والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام أنه إذا دخل في الصلاة ونسي الأذان والإقامة فيرجع، أما لو نسي الأذان وحده قلنا لا يوجد دليل على ذلك. أما لو نسي الإقامة وحده أذن ونسي الإقامة ودخل في الصلاة ففي هذه الحالة هل يرجع أم لا؟ قلنا بالأذان لا يوجد دليل، أما في الإقامة مقتضى الإنصاف أنه عندنا دليلان أو عندنا روايتان لجواز الرجوع فيما لو نسي الإقامة وحدها. ومن هنا اختلف الوضع عن الأذان، لو نسي الأذان وحده ما عندنا دليل على جواز الرجوع، أما لو نسي الإقامة وحدها عندنا دليل. أولا حسنة الحسين بن أبي العلاء المتقدم وارد في لسان إقامة، والثاني صحيح ابن يقطين التي أيضا ذكرناها سابقا، نعم أيضا وارد في الإقامة. وبناء عليه فلا مانع، بل يستحب للإنسان إذا دخل في الصلاة وقد أذن ونسي الإقامة أن يرجع ويأتي بها إنصافا لأجل حسنة الحسين أبي العلاء وصحيحة ابن يقين المتقدمتين.
ولنا إحدى الروايتين قسم قبل القراءة.
نعم أجبنا عنه، وقلنا حملناه على مراتب الفضل. قلنا قبل الركوع مستحب أفضل، وقبل أن يقرأ أشد فضل، يعني أكثر هذه الجهة. ولأجل صحيح ابن يقطين قلنا في مطلق الصلاة يجوز، لكن اختلاف الوارد في الحسن قبل أن يقرأ وشرع في القراءة حملناه على مراتب الفضل من هذا الوقت. ذكرنا صحيح حسنة الحسين بن أبي العلاء، قلنا هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنه لم يقم، قال: فإن ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقيم ويصلي، وإن ذكر بعد ما قرأ بعد الصورة فليتم على صلاته. إذا الوارد في الإقامة والاختلاف قبل القراءة أو كذا محمول على الفضل.
بعضهم حمل مولانا على أن القراءة مصارفة إلى القراءة
يعني ظاهرة شرع في القراءة، لا 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 معنى للحمل لهذا، هي ظاهرة قرأ أو بعض الصورة بقريب بعض الصورة شيء يعني مسألة واضحة. ومنها صحيح ابن يقطين، سألت أبا الحسن عليه السلام المتقدم طبعا عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة، قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليؤدي. أيضا إنصافا طبعا بينا وجه الجمع بينه وبين صحيح حال الصلاة. فإذا وارد في الإقامة. فإذا الخلاصة إلى هنا، الخلاصة أنه إذا ترك الأذان والإقامة عمدا فلا دليل على جواز الرجوع، وحرمة إبطال الصلاة أو على الأحوى بالزبان يبقى على مواضعه. وإذا ترك الأذان والإقامة نسيانا فقلنا يجوز الرجوع ولو كان في الركعة الأخيرة خلافا للمشروع. وإذا ترك الأذان وحده نسيانا دون الإقامة فلا دليل على الرجوع. وإذا ترك الإقامة وحدها نسيانا فيجوز الرجوع مع اختلاف المواضع. بقي شيء قبل أن نختم البحث عن هذه، وهو لو نسي الأذان والإقامة ودخل في الصلاة، نسي الأذان والإقامة ودخل في الصلاة ورجع للإقامة فقط أو للأذان فقط، هل يجوز؟ يعني هو من نيته أن يرجع فقط للإقامة أو من نيته أن يرجع للأذان، ونسي الأذان والإقامة ودخل في الصلاة، لما دخل في الصلاة وتذكر قال أنا أريد الإقامة فقط أجعل الإقامة، يصح أو لا يصح؟ مقتضى الروايات السابقة يصح. مقتضى الروايات السابقة التي تقول نسي الأذان والإقامة يرجع، يرجع مطلقا سواء أتى بهما أو أتى بأحدهما، حتى أتى بالأذان فقط أو أتى بأحدهما. هذا من الإطلاق. بعضهم أراد أن يقول إطلاق منصرف إلى إرادتهما معا، فالإنصراف يحتاج إلى قرن، يعني إلى شيء زائد، إلى مؤنة زائدة.
الإطلاق مستفاد
بمعونة
عدم
الاستفسار؟ نعم، عدم الاستفسار ما ما قال لأجل اثنين أو لأجل أحدهما مطلقا، نسيه ما يرجع.
ما يكون
الأستاذ
أراد أن يرجع للأذان أو
للإقامة. المهم نسيه كلهما.
الجواب هو الجواب. الإقامة يصح.
لا 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 لا.
هو أراد أن يرجع للأذان أو للإقامة.
لا لا لا، نسي أحدهما. لا هو نسي كل منهما.
هو
أراد
في الصلاة.
ما لا رب الإرادة في الصلاة. لا رب الإرادة في الصلاة. لا رب لها. نحن والرواية تقول نسيهما معا يرجع. هذا المهم. ليس المهم أنه هو ماذا يريد. لا، هو لو نسي الأذان. نسي الأذان وأراد أن يرجع، لا هو يأتي به من جديد والإقامة من جديد مثلا. لا ينفع. لا ينفع. فالكلام فيما لو نسيهما معه وأراد أن يرجع لأحدهما للإقامة فقط والأذان، مقتضى إطلاق الأذان يجوز. أما القول بأنه منصرف لإعادتهما معا يحتاج إلى أذان زائد. هذا تمام الكلام في مسألة نسيان الأذان والإقامة.
السؤال هم في بعض الأسئلة، مولانا فيما لو أتى بالإقامة ودخل في الصلاة ثم تبين أنه كان ناسيا لبعض شرائط الإيمان.
ما عندنا دليل صحيح لطيف، ما عندنا دليل على الرجوع.
يحتاج
في الأذان. نعم نعم، كل منهما ما عندنا دليل على الرجوع. يمضي يمضي. ثم قال ومن أحدث في أثنائهما، ومن أحدث في أثنائهما تطهر وبنى والأفضل إعادة الإقامة. وفي الواقع هذا البحث وتقدم مر معنا، مر معنا سابقا أنه الأذان والإقامة اشترط فيهما الطهارة ولا اشترط؟ مر معنى أن الأذان لا يشترط فيه الطهارة، وإن كان أفضل يعني يصح الأذان ويؤجر عليه الإنسان، لكن لو كان متطهرا كان أفضل يعني أكثر أجرا، ولكن يصح يقال أنه أذن للصلاة. أفضل هو غير متوضئ بل مجرم، وأذن هو أذان صحيح. أما بخلاف الإقامة، الإقامة قلنا لا، يعني استظهرنا من الأدلة أن الطهارة شرط في صحة الإقامة، بحيث لو أقام وهو غير متطهر كأنهما أتى بالإقامة. هذا ما قلنا سابقا اللي كان على بال الشيخنا الصنبة. وأيضا عندما تكلمنا بالنسبة للوقوف أيضا وقوف يعني قائما يؤذن قائما أو قاعدا في الأذان قلنا يصح في الإقامة قلنا نشرح فيها القيام يشرح فيها القيام أيضا يعني هذه الأمور تتناسب. الإقامة اشترط الطهارة ليس اشترطنا الطهارة في الإقامة في الأذان لم يشترط طهارة من الحدث
كذا
الوقوف إيه هو كذا اللي يكون اشترطنا منه موجود اشترطنا. فلو لو أقام محدثا كأنه ما أثر الإقامة أم بخلافه. فهنا يتكلم لو أحدث في الأثناء الكلام هو الكلام بعد. أما بالنسبة للأذان هو يؤذن وأحدث في أثناء الأذان لا يشترط الطهارة فبإمكانه أن يكمل بإمكانه أن يكمل. وإن كان الأفضل أن يتطهر لكن لو أكمل فلجد محظوظ. أما بخلاف الإقامة الإقامة بما أنه اشترطنا فيها الطهارة فلو أحدث في أثناء الإقامة كأنه ما أخذ الإقامة بطل في الإقامة. فإذا أراد أن تكون صلاته عن الإقامة فلا بد أن يتطهر ويقيم من جديد. صحيح أصل الإقامة هي مستحبة ليس بواجب ولكن شرط الإقامة ماذا؟ شرطها الطهارة
واستمرارية الطهارة الشرط
طبعا حتى إلى أن ينتهي يعني في الأثناء لأن الإقامة ارتباطية إذا أحدث في الأثناء وصل حي على الصلاة حدث ماذا؟ انتهى الأمر. نعم بعد الإقامة لنا كلام بعد أن يتم إذا أحدث الكلام في الأثناء. فإذا لم يكن متطهرا وأقام إقامته باطلة. فإذا أقام وأثناء الإقامة أحدث أيضا بطلت الإقامة. إنما الكلام لو أحدث في أثناء الصلاة. أما إذا أحدث في أثناء الصلاة طبعا الصلاة باطلة. سوف يأتي معنا إن شاء الله أنه إذا أحدث في الأثناء بلا إشكال عدة روايات قطع الصلاة فيذهب يتوضأ ويستأنف. ولكن هل يستأنف الأذان والإقامة والصلاة أم الأذان والإقامة قائمة إنما فقط الصلاة يعني بعبارة أخرى لما تطهر من جديد عندما أحدث في أثناء الصلاة لما تطهر وأراد أن يصلي هل يأتي بأذان وإقامة أو لا مباشرة يدخل الصلاة والأذان والإقامة محسوبتان حينئذ يعني ليس بحاجة لإعادتهما كلام لا. أما بالأذان واضح إنما الكلام بالإقامة الأذان لا معنى لإعادة العمل لا يشترط الطهارة. أما الإقامة هناك رأي يقول أنه يعيد الإقامة ويشرع الصلاة. رأي آخر أنه لا فقط الصلاة ليس بحاجة لإعادة الإقامة. الإنصاف طبعا روايات خاصة ما عندنا حتى يقال شيء نجا النبع الصافي شوف الروايه ماذا تقول روايات بهذا الشكل ما عندنا. نقول مقتضى القاعده نرجع للقواعد لعاده اذا ما عندك روايه شيخنا ارجع للقواعد اذا عندك قاعده وعليها ادله اذا ما عندك قاعده ارجع اصل العمل هكذا اصل بعض الشباب. ما عندك روايه خاصه تبقى مكتوف الايدي شيخنا لا نرجع للقواعد تقول ما عندي قاعده تقول ارجع ما عندك قاعده ما عندك اصل عملي تقول ما عندي اصل لا بعد ما معناه ما عندنا درس اذا ما عندك اصل عملي عندك خلل حينئذ تكون في الدراسه ما يصير لا لازم تنتهي الى شيء الاصل حملي من نتيجه. ناتي للقاعده الاول، نقول الاقامه من الصلاه او ليست من الصلاه. سابقا قلنا عندنا ثلاث روايات دلت على ان الاقامه من الصلاه، من روايه ابي مكفوف هارون دلت على انها من الصلاه، لكن الروايه الثلاث ضعف. لو كان سند هذا تاما تدلت على ان الاقامه من الصلاه جزء منها وعليه، فاذا كان جزء منها فاصبحت مساله كما انك تعيد اذا احدثت اثناء الصلاه فايضا تعيد اقامه لان الاقامه من الصلاه
جزء
من
إذا كانت
ليس
من الصلاة.
أما إذا كان ليس من الصلاة.
ما
خلصنا عظيم. لازم الكلام الجزء. فإذا كان من الجزء، إذا كان جزء من الصلاة كما ذهب البعض، لأن البعض اعتبر أن جزء من الصلاة وأن ضعف الروايات عنده ليس مهما. فحينئذ المسألة واضحة. أما على القول الصحيح الذي اخترناه وجمع كثير من الأعلام اختاروا وهو أن الإقامة ليست جزءا من الصلاة حتى لو قلنا بوجوبها، هي واجب مستقل عن الصلاة. يعني حتى من يقول أن الإقامة واجب، ماذا واجب لا ربط لها من حيث أن جزء من الصلاة. فإذا لم تكن جزءا من الصلاة ما الموجب حينئذ لإعادة الإقامة؟
قد يكون فصل الزمن
موضوع. أما بقول لك تتكلم عنه، فصل لا يفرق سواء أذان أو إقامة. حتى بالأذان إذا فصل زمن طويل نعيد الأذان. هذا فصل شيء آخر. كلام مجرد الحدث بدون شيء آخر. مجرد الحدث إذا أحدث بعد الإقامة أو أحدث أثناء الصلاة حتما لابد أن يتوضأ أن يتطهر للصلاة، ولكن إعادة الإقامة لماذا؟ هو أقام وهو متطهر، وأثناء الإقامة ما أحدث، ما الموجب للإعادة؟ ما عندنا موجب شيء. أما الفصل، لأن قد يقال أن صار فصل، أقول إذا صار فصل طويل معتد به آخر، يكون معتد به الفصل، ليس يعني شيء يسير. حتى الأذان يبطل، أو الإنسان أذن للصلاة وفصل بينهم فصل طويل، أذن وجلس يشرب الشاي ويتكلم ويسمع نشر أخبار أحاديث سياسية كذا، ثم أراد أن يقيم أو أن يصلي، فصل طويل، فصل طويل أيضا يعيد. إذا لزم الفصل فلا فرق حينئذ بين الأذان والإقامة. كلام بدون الفصل المعتد به، يعني الكلام في مجرد الحدث ليس أذان. فبناء على القول الصحيح من أن الإقامة ليست جزءا من الصلاة، الإنصاف أنه لا يوجب الإعادة إلا فقط الصلاة، يتوضأ للصلاة. ثم قال
عفوا فينا نقول مستحب الإعادة على
لا بأس. نعم بلا إشكال.
استنى إذا هي ليست جزء من الصلاة،
ليست جزء
وعلى مبناكم ليست واجبة قبل الصلاة،
وليست واجبة قبل الصلاة،
لماذا نشترط الطهارة؟
أولا في المستحبات ركعتين مستحب سيدنا مشترط، يعني إذا أراد أن يأتي بالنافذة مستحب هي واجبة
صلاة،
وهذه هي مستحب نافذة مستحب
الصلاة
النافلة. هل يشترط فيها الطهارة؟
النافلة
صلاة استثناء. هذه صلاة مستحبة بالنافلة.
صلاة الصلاة فيها
الطهارة. هذا الكلام لا لأجل الصلاة. الكلام أنه مستحب. وهون اشترطنا الطهارة بالإقامة، دل دليل. وأيضا الإقامة مستحبة.
هناك ماذا يشترط الطهارة في الإقامة؟
بحث آخر شيء.
المطالبة هي ليست
جزء. يا سيدي كلامنا على أنها شرط.
على القاعدة على مبناها المستحب. المطالبة هي ليست جزء وليست واجبة قبل الصلاة.
فلماذا؟ سيدنا الكلام ونحن ليش؟ يعني من أعمال أصول القواعد حتى لا نقع بهذه الأمور. فنحن هناك فصلنا بناء على أنها لا يشترط في الإقامة الطهارة مثل الأذان. واضح. نحن كلامنا على من اشترط، ونحن اشترطنا، بعض الأعلام اشترطوا وقالوا يشترط في صحة إقامة الطهارة. أما إذا قلنا مثل الأذان لا فرق، لا يجب اللي عارف. الكلام أن الرواية ذكرنا البحث السابق، إذا تحبون نرجع أقرأ البحث السابق ونرجع من جديد. وهذا قال سيدنا والنبي ليست واجب سيدنا النبي وليست واجب بالنتيجة هو المنهج. يا سيدنا أنت مرة تعلم صلاة مرة ليست واجب بالنتيجة المنار هو الصلاة ولا الوجوب حتى أفهم سؤال. إذا كان مناط الصلاة ولو مستحبا الأذان مستحب، إذا كان ملاك الوجوب النافلة ليست واجبة ويشترط فيها. يعني بالنتيجة ليس الميلاد سيدنا هو الوجوب، الميلاد أنه يشترط في الصحب ولو كان نافلة مثل الإقامة مثل كثير من الأمور حتى تكون مستحب ويشترط فيها صلاة خاصة، واشترطنا فيها القيام أيضا. ثم قال ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام. نحن مر معنا بالنسبة للكلام، الكلام لا يبطل الإقامة إذا كان على بالكم ذكرنا سابقا، ولما فصلنا بين القيام والطهارة والكلام ذكرناها. وقلنا أن الكلام وإن كان يكره جدا لا سيما بعد قول المقيم قد قامت الصلاة، بعض الروايات حرم الكلام على الإمام على المسجد سهى زرارة إلا في تقديم الإمام، ولكن ليس شرط الناس. وبعض الروايات تقول إذا تكلم بعد الإقامة يعيد حملناها الاستحباب، فيستحب له إذا تكلم في أثناء الصلاة بكلام آدم كذا أيضا يعيد الإقامة، يستحب يعيد الإقامة ويشرع من جديد للصلاة. قال ولا يعيد الإقامة إلا بعد كلام. ثم قال ويستحب الأذان في المواضع الموحشة. يعني قلنا يستحب الأذان للصلاة مر معنا، أيضا يستحب الأذان للمواضع الموحشة. يعني إذا استوحش الإنسان في مكان ما فيؤد يستحب له الأذان، يستحب الأذان. قال المصنف في الذكرى روى ابن بابوي عن الصادق عليه السلام. الوسائل باب 46 من أبواب الأذان والإقامة حديث واحد. روى ابن بابوي عن الصادق عليه السلام إذا تغولت بكم الغول فأذنوا. إذا تغولت بكم الغول فأذنوا، هذا الرواية، وسوف أبين من حيث السند سوف أذكر إن شاء الله. وفي الجعفريات إن هذا الكلام نذكره ثم بعد ذلك نبينه. وفي الجعفريات نعم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المستدرك باب 35 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2. وفي الجعفريات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تغولت بكم الغيلان فأذنوا بأذان الصلاة، ورواه العام أيضا، هذا الرواية رواه العام، مسند أحمد مجلد 3 صفحة 350 أيضا العام روت هذا الرواية.
إذا تغولت بكم الغيلان
فأذنوا بأذان الصلاة. نعم فأذنوا بأذان الصلاة.
وكان مقرع المحاسن
المستدرك ما في مسائل. ما وانا ناقلها الجعفريات، الجعفريات ما يذكر في الوسائل عن الجعفريات.
في الوسائل مولانا ناقلها عن المحاضر.
بهذا الشكل؟
هي نفس السيرة. عن محمد بن
عن جابر الجعفري. عن
جابر فيها محمد بن علي قال.
فيها عمرو الجعفري، عمرو طعيش. عمرو الجعفري. يقول ورواه العامة. أولا قبل أن ندخل إلى سند الجعفريات وسند من يحضره الفقيه، من يحضره الفقيه، فسره الهروي الغول، قال بأن العرب تقول إن الغيلان في الفلوات تراءى للناس، يعني كأن الإنسان يتوهم أنه غول أمامه إذا كان مكان يعني في الفلات، فيتوهم أن هناك غول، العرب يتوهمون، تراءى للناس. قال تتغول تغولا أي تتلون، يتلون اليوم يعني مثل الشبح، وبعض يقول رأي شبح مثل الشبح، فتظلم عن الطريق، يتخيل شيء صورة أمامه هنا كذا، ثم يتخيل هنا ثم كذا، يتراءى له شيء بلون ما، فتظلم عن الطريق وتهلكهم. وروي في الحديث، لازال كلام الهروي، وروي في الحديث لا غولة، وفيه إبطال كلام العرب، العرب عندهم غول، غول ما عندنا غول، وهم نسيت وهم أن هناك غول مثل العنقاء، وفي إبطال لكلام العرب. فيمكن أن يكون الأذان لدفع الخيال الذي يحصل في الفلوات وإن لم يكن له حقيقة. انتهى كلام المصنف في الذكر، المصنف نقل كل هذا الكلام في الذكر، نقل رواية البابوي ورواية الجعفريات ونقل كلام الهروي، المصنف في الذكر. أقول أما رواية ابن بابوي الذي نقلها المصنف رحمه الله في الفقه، يعني رواية الشيخ الصدوق، فهي ضعيفة بالإنسان، مرسلة ضعيفة بالإنسان، كما أن حديث الجعفريات المعروف بالأشعثيات موجود كتاب مطبوع أيضا كله ضعيف بجهالة موسى ووالده إسماعيل. بعضهم توقف في إسماعيل ابن الإمام الكاظم عليه السلام، هم سادة أجلاء موسى ووالده إسماعيل من السادة الأجلاء، لكن الجلال شيء والوفاقة شيء آخر، فهم يعني نسبهم جدا عالي طيب ورفيع من السادة الأجلاء، والجلال يعني من السادة، ولكن انصافا هناك جهالة في موسى ووالده إسماعيل، إسماعيل بن إبراهيم. هو إسماعيل ليس فقط اثنين،
موسى
باعتبار انه ما من الاهل، وهذا حسن ظن يعني نوعا ما، ابن الامام، وابن الامام كيف لا يكون كذا، وابن الامام المفروض من كذا، والمفروض ابن الامام يكون قدوه، هذا نحن مع الظواهر مع القاعده، ما فيه توثيق ولا تضعيف، فكونه يعني حفيد للامام، خلينا هذا موسى حبيب الإمام الكاظم، كونه حفيد، وابن إسماعيل أيضا لا يدل على أنه قد يكون ابن الإمام، يعني ما يدل أن بعض الأولاد معروفين لم يثبت عندهم هذا الباب، لم يكن طريق صحيح. ما الكتاب الفقه الضبوي، الأشعريات، عدة كتب، عدة كتب لصاحب الوسائل أعرض عنها صفحات، لم تثبت عندهم، لم تثبت عندهم. فجاء صاحب المستدرك رحمه الله رحمة الدولة
وصل،
إيه نعم، هو الأساس موسى. لا لا لا، من باب أنه لا لم يثبت عندهم. طيب، فالأنصاف الروايتان ضعيفتان في هذه الحالة. أما بالنسبة، وأيضا مثله خبر جابر الجعفي، شيخ أنا استعجلت أنت عشان أتذكر خبر جابر الجعفي، ضعيف بجانب أغلب رجاله، ليس فقط عمرو، أغلب رجاله. جابر الجعفي الوسائل باب 46 من أبواب الأذان والإقامة حديث 4، أيضا ضعيف بجانب أغلب رجاله. شيخ
بن عمرو،
شمر بن عمرو، هو يروي عادة غالبا عن جابر الجعفي، وهم أقرباء، وهو الجعفي أيضا، شمر بن عمرو الجعفي، وهو أنا الجعفي. هذا بالنسبة. أما قصة أنه الغيلان وكذا، يعني أنا أتذكر أنا والصغير إذا كنا هكذا يخوفوننا، إذا كنا يأتيك الغول يخوفون، يأتيك الغول أحيانا، كنا تذهب إلى العين مثلا أحيانا، أنا صغير لأجل الماء بعيد عن البلد. اليوم لا، العمران انتشر اليوم، فكنا نخاف، تأخرنا في الليل يخوفون من الغيلان، وهي بالواقع لا حقيقة لها. ثم قال الشهيد: وفي أذن من ساء خلقه، هذا يستحب الأذان، كل شخص أصبحت أخلاقه سيئة يستحب أن يؤذن في أذنه. بعد شهر رمضان مبارك كثير منهم أخلاقهم تصبح سيئة للأسف، وهنا يعني بعضهم لأنه يعني متعلق مثلا ببعض العادات من التتن وشرب الشاي وكذا أو الماء، فلما ينقطع عنها هذه الفترة من الزمن فيسيء خلقه.
افتقد اللحم.
نعم، لا نأكل. ومنها حسنة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 12 من أبواب الأطعمة المباحة حديث 1. حسنة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اللحم ينبت اللحم، ومن تركه 40 يوما ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأذن في أذنه. اللحم ينبت اللحم، ومن تركه 40 يوما ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأذنه. بعض العلماء عرفوا، فهو ما يأكل اللحم، ليش؟ يعني السبب لم أفهمه كثيرا أنا يعني منه، يعني سنين، ليس فقط 40 يوم، أكثر من سنة، سنتين، ثلاثة، ما يأكل. المفروض أن أدركوا دنيا لكنها لهجة كبيرة عظيمة محترمة، تقول لهم مستحب لكن ماذا تفعل أحيانا؟ شأنه شأنه مقامه رفيع، مقامه رفيع، مقامه رفيع،
وبين المدار على سوق ساء خلقه.
اي نعم، من ساء خلقه
قد يسلك اللحم، و
لكن هو ساء خلقه، اعرف انا اعرف بالتفصيل، ولكن هذا سبب من الاسباب، يعني ترك اللحم ويتعلم انه يسيء الخلق.
نعم،
ليست علتان، ليس كل من ترك اللحم سيأخذ الكروبة، لكن حكم موجود في الرواية هكذا تخلص.
من... نجعل المدار ترك اللحم.
لا لا ليس المدار. لا لا ليس المدار ترك اللحم. لكن ترك اللحم من جملة الأسباب التي هكذا فقط. لا أنا ما أقول هو السبب الرئيسي. ومنها رواية أبي حفص الآبار. رواية أبي حفص الآبار الوسائل باب 12 من أبواب الأطعمة المباحة حديث 8 عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائي عن علي عليه السلام قال كلوا اللحم كلوا اللحم فإن اللحم من اللحم واللحم ينبت اللحم ومن لم يأكل اللحم 40 يوما ساء خلقه وإذا ساء خلق أحدكم من إنسان أو دابة فأذن في أذنه الأذان حتى الدابة نساء خلقها أذن في أذنها إلى تمام الأذان لكن الرواية ضعيفة بالإرسال وبجهالة أبي حفص الآبار ثم أخيرا قال وفي أذن المولود اليمنى استحب ويقام في اليسرى كما ورد في عدة أخبار منها معتبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام الوسائل باب 35 من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في أذنه اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم يا رسول الله هذا تمام الكلام انصافا في مبحث الأذان والإقامة والحمد لله يؤذن أو يؤذن يصح
قراءة يعني هو يؤذن
يعني ليس واجب هو قطعا يستحب يؤذن يؤذن هو أولى ويؤذن يجوز الوجهين يعني ما هو والحمد لله رب العالمين.